بوليتيكا. يلزمنا نقفل تونس، لازمنا نقفل تونس.
نص النهار و 12 دقيقة، مرحبا بكم في بوليتيكا بتاريخ اليوم 3/25 أكتوبر 2016. نتواصلوا معكم على امتداد ساعتين، الساعة الأولى باش نخصوها للحديث على زوز مواضيع. الموضوع الأول البيان نقابة الصحفيين اللي دعات أجهزة الدولة لتطبيق القانون على رجل الأعمال شفيق جراية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة على قناة الحوار التونسي وما اعتبرته النقابة فيه مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي. باش ناخذ ممثل على النقابة يحكي لنا على البيان هذا وسبب اتخاذ القرارات والإجراءات الواردة في البيان. الجزء آخر من بوليتيكا في ساعتنا الأولى اليوم باش نخصوه لأضراب المؤسسات التربوية في جندوبة، إضراب مفاجئ شمل كل المؤسسات التربوية، وهذا احتجاجا على قرار إقالة المندوبين. نعم، النقابة لهنا تحتج على قرار إقالة مندوب التربية في جندوبة وتعيين مندوب جديد. احنا باش نحاولوا ناخذ مختلف الأطراف، سواء كان المندوب الجديد المندوب القديم وطرف النقابي ممثل في كتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. الساعة الثانية اليوم من بوليتيكا باش نخصوها تقريبا كاملة إلى آخر تطورات الوضع في العراق ومدينة الموصل، ومتابعة لعملية تحرير الموصل مع مفدنا الخاص زهير الجيس أحد أعضاء الفريق الصحفي التونسي اللي يؤدي زيارة إلى العراق وعدة مختلف المناطق العراقية وخاصة مدينة الموصل باش نتبعوا مع آخر التطورات الميدانية عبر الهاتف، وكذلك تصريحات كان أدلى بها مجموعة من المسؤولين العراقيين إلى زهير الجيس وإلى باقي الصحفيين المشاركين في الوفد التونسي، من بين المسؤولين هذوما نوري المالكي نائب رئيس العراقي وكذلك رئيس البرلمان العراقي وكذلك مسؤولين أمنيين ميدانيين. أكيد باش تسمعوا برشا حقائق وبرشا تفاصيل حول ما يحدث في العراق والموصل تحديدا. بعد شوية جيكم دليل مصدق وش خليكم تعرفوا الموضوع. بعد ما نعود نذكركم ونقولكم منكم تنجموا تخليوا تعليقاتكم وأراءكم على الموزع صوتي 29100 وإلا على 73 24 3000. دليل مصدق اليوم اختارت تحكي على الحرب على الفساد وتسألت وين وصلت الحرب هذه يا حكام البلاد. بعد شوية نسمع دليلة مصدق.
لازمنا نقفل تونس.
في انتظار الحصول على زميلة زياد دبار عن المكتب التنفيذي للنقابة الصحفيين والحديث على البيان اللي صدرته النقابة بخصوص رجل الأعمال شفيق جراية، وكذلك هو نفس الموضوع اللي كتبت فيه دليل مصدق اليوم، نناقش موضوعنا الثاني إضراب في المؤسسات التربوية في جندوبة، إضراب مفاجئ اليوم على خلفية احتجاج على قرار إقالة المندوب وتعيين مندوب جديد، ويبدو أنه صارت تطورات في المسألة هذه. خلينا في البداية نعرف تفاصيل مع سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، وكذلك معنا ضيوف أخرين. نبدأ بسي خالد. مرحبا بك سي خالد.
مرحبا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة جوهرة FM.
شكرا لك. شكرا لك. إذا التفاصيل سي خالد بالنسبة للإضراب الفجئي اليوم في المؤسسة التربوية في جندوبة.
الإضراب هو كان على خلفية إعفاء المندوب القديم من الخطة الوظيفية وتكليف مندوب جديد. بالنسبة للقرار هذا رينيه جائر في حق المندوب القديم، لأنه قدم للجهة ولبلادنا ولشعبنا وللمنظومة التربوية كثير بعد 14 جازي، صمد أمام معنا تجاذبات نقدية وسياسية واجتماعية وقام بواجب على حسن ورام. لكن قبل شهرين من إحالتي على شرف المهنة يفاجأ بقرار مثل هذا، نحن رينيه من الجانب النفسي والاجتماعي مضر به على مستوى حتى عائلي واجتماعي، ورفضنا هذا القرار وطلبنا باش المندوب يبقى كمندوب ويخرج بصفة عادية للتقاعد نتاعه وبعد تسوى الأمور القانونية.
قبل ما نحكيه على أسباب سي خالد، القرار الفجئي لتعطيل المؤسسة التربوية والإضراب الفجئي، تحسب رأيكم معنا حل تحرك هذا عادي؟
احنا كنا نأمل كنا نرجو باش ما نوصلوش لذلك، وطلبنا باش يقع تراجع في هذه القرارات باعتبارها حتى من ناحية الاجتماعية ما تمشاش مع واقع الجهة، وأيضا حتى من ناحية سياسية حكومة الوحدة الوطنية كان هدف من أهدافها هو مكافحة الفساد والفاسدين، وبذلك كان بالإمكان باش يتريثوا في تسمية مدير جهوي أو تكلفة في الجهة. وسعينا في مرحلة أولى باش ما تتعطلش الدروس في الجهة بالأمس إلى وقف احتجاجية بالمندوبية شارك فيها المسؤولين النقديين والنقديين بصفة عامة اللي ما يخدموش ما عطلناش الدروس، وكنا نأمل أن تتحلحل الأمور ونوجد الحلول وما نمشوش لأبغض الحلال اللي هو الإضراب. لكن عندما ما ريناش أذان ساغية ورينا ناس متمسكة بقراراتها وقتها باش يدافعوا على الجهة وعلى أبنائها وعلى كل العوان في الجهة ديتها وعلى كلماتهم التجأنا إلى خوض الإضراب.
احنا باش ناخذوا وجهة نظر السيد المعني اللي كنت احكي عليها المندوب القديم سي عبد اللطيف السلطاني واسباب اقالته، يبدو انه ما نجموش نوصفوه بالقديم ولا الجديد نظرا لانه ظهر لي تم اعاده تكليفه بمهامه مره اخرى. خلينا نعرف تفاصيل منك. مرحبا سي عبد اللطيف.
شكرا. مرحبا بك انت، شكرا لك وشكرا للاخوان في قناه في اذاعه جوهر افان.
مرحبا بك.
كما سيادتك كنت تقول على اثر التحركات الجهويه والاضراب الجهوي وعلى اثر مفاوضات صارت ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي للشغل اللي يقوده سي خالد العبيدي، تم الاتفاق على ارجاع الامور الى نصابها، وذلك بتراجع عن عفائي من خطة مندوب جهوي للتربية بجندوبة، ونكمل المدة هذه حتى 31 ديسمبر، ثم بعد مش ندخل في بطبيعتي في مرحلة تقاعد. وهذا يرد الاعتبار الشخصي باعتباري أنا إنسان معناها ولد الشيرة وخدمت معناها وللصالح العام وضحيت وتعبت ونجحت مختلف المحطات مختلف البرامج متاع الوزارة، من امتحانات وطنية من عودة مدرسية من مشاريع أخرى من قبيل شهر المدرسة واحد شهر المدرسة اثنين، ومن قبيل أيضا المدرسة تستعيد أبنائها واحد واثنين وما إليه.
هذه كل مجهودات قمت بها سيد المندوب. نعم. لكن لهنا إعادة تكليف مندوب تربية بعد إعفائه من قبل وزارة التربية تحت ضغط شعبي يقود اتحاد الشغل، كيفاش تراها أنت المسألة هذه بقطع نظر عن المجهودات اللي قمت بها وعلاقتك الطيبة مع اتحاد الشغل؟
والله أنا شوف أنا نتواصل مع مختلف النقابات وتواصلنا هو ليس لخدمة أطراف معينة بل لخدمة الصالح العام في الجهة لخدمة وضع التربية في الجهة، والدليل أنه نهار الأربعاء 19 ونهار الخميس 20 أكتوبر عملنا نظمنا ندوة جهوية حول واقع التربية في جندوبة وشاركت فيها مختلف الأطراف بما فيها النقابات المنضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وأبدوا آراءهم واعطوا اقتراحاتهم واعطوا معناها كل شيء، وهذا كله معناها يعود بالفايدة على وضع التربية في الجهة. يعني عندما نتعاون عندما نتكاتف عندما نتضامن رانا نحقق المعجزات، وتعرفوا مندوبية جندوبة هي من حيث النتائج المدرسية من المندوبيات المتأخرة جدا في النتائج وتحسين النتائج يتطلب أن الناس كل تتعاون والناس كل تضع أهداف مشتركة ونعمل على تحقيقها بما فيها نقابات التعليم اللي هم
طرف. ومن أسباب النجاح أن تكون عندك علاقة طيبة مع اتحاد الشغل في الجهة هنا.
طبعا طبعا، وفي المناسبة هذه نحب نحييهم خويا، نحب نحييهم تحية كبيرة على وقفتهم. هذه مش وقفة لشخصي، هذه وقفة لجهة جندوبة باعتبار أن جهة جندوبة والوضع التربوي فيها والمسألة التعليمية والتربوية هو من 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 شؤون ومن اهتمامات ومن مشاغل كافة الأطراف، والنقابات عملت لعب دورها الإيجابي كما لعب دورها تجاه القواعد نتاعها والدافع على مصالحهم، أيضا لعب دورها أن الدافع على المندوبية كمكسب للجهة والدافع على الناس اللي يخدموا في المندوبية كمكسب للجهة، والدافع أيضا على الشأن التربوي في الجهة في اتجاه تحسينه في اتجاه تحقيق.
واضح سي عبد اللطيف السلطاني، المندوب نسميك المندوب القديم ولا المندوب الجديد ولا القديم العائد؟
انا مندوب التربية
جندوبة. احنا لو
بالمناسبة انا نحب نشكر جميع الاطراف بما فيهم الطرف الاداري بما فيهم
قبل ما ناخذ قبل ما ناخذ المندوب الجديد اللي تم تعيينه سي عبد الرؤوف حمدي، حبيت نرجع لك سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبه، ونطرح عليك نفس السؤال اللي طرحته على سي عبد اللطيف السلطاني. اليوم اعاده تكليف مندوب التربيه بعد اعفائه بقرار من وزاره التربيه، وهذا تحت ضغط شعبي يقوده الاتحاد، حسب رايك هذا حاجه عاديه اليوم انه يعني القرار يجي من الوزاره ثم الاتحاد هو اللي يقوم ب خلينا نقول حمله في جندوبه لاعاده التكليف لمندوب التربيه وهذا اللي تم؟
خليني اقول حاجه من فضلك.
تفضلي.
اليوم نحن في لقائنا مع السيد الوزير والسيد كابتن عام الوزاره ورئيس الديوان، نيه الوزاره لم تكن اعفاء المندوب عبد الكريم السلطاني،
بل هي
كانت تسويه وضعيه، عنده رخص سنويه غير متمتعش فيها، هو مش حال على شرف المهنة في واحد جار في 2017.
كنتوا فاهمين الوزارة بالغالب معنا يا سي خالد؟
معنا الوزارة ربما سياغة ثاني كان سياغة ضبابية، تحكينا معنا مع بعضنا معمقا وقرينا السياغة الأولى وغيرها، اقتنعت الوزارة
وليش مسار علاش مسارش من لول سي خالد؟
لأنه ما وقعتش في جلسة في لول وما كان تم سوء تفاهم، أما
سوء تفاهم نتيجة إضراب مفاجئ في كامل مؤسسة التربوية.
لا احنا جات مذكرة، المذكرة فيها صيغة اعفاء من الخط الوظيفية، ولكن الوزارة ما اليوم عملنا الجلسة قالت نقصدوا بها المدة هذه اللي لان مش كلف واحد اخر هو بش ياخذ راحاته السنوية وغيره، لكن صلحنا الامور في صياغة واضحة انه هذا المندوب معنا سيتمتع بكل امتيازاته من عطل ومن منح وغيرها، دون هذا السيد الوزير في مكتوب قدمه المندوب السيد عبد الكريم السلطاني الى الوزاره يتمسها بالمراجعه نتاع هذا القرار.
معناها ما عندكمش تحفظات على المندوب الجديد حسب ما قيل؟ ما عندكمش تحفظات على المندوب الجديد حسب ما قيل؟
لا، المندوب الجديد بالنسبه لنا احنا نتحفظات عليه لانه هو اصلا في ولايه جندوبه ومن مطبيه بوسالم، ثم شبهات حوله، ثم كلام، وتعرف انت توا اليوم احنا مهما يكون من امر واحد والجهه ويبدا حوله كلام يكون صحيح ولا غلط ياثر على
هو اذا جاتكم مذكره سي خالد من الوزاره وفهمت بالغلط وفهمتوا الحكايه بعد ما صار الاضراب وتلاقيتوا مع الوزير، بالك شيء زاد يصير لكم نفس المشكله مع المندوب الجديد؟ هاو معنا ديجا خلينا ناخذه على هو وجهه النظر نتاعو سي عبد الرؤوف حمدي، مرحبا بك.
اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
كنت تسمع في خالد عبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبه، وكذلك المندوب القديم الجديد سي عبد اللطيف السلطاني، ويبدو انه صار خلاف كان يفسر فيه سي خالد العبيدي والمذكره القاضيه باعفائه من وهامه، ولكن هو من بعد اتضح انه باش يكمل وفي شكل تسويه الوضعيه للمندوب. شنو تعليقك على تقال وعلى اجراء الاعفاء ثم التراجع؟
من حيث انتهى السيد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الشغل، وانا
شبهات فساد
الجانب الاجتماعي وأراه شريكا حقيقيا في التربية، أقول له ولغيره من كان له 15/61 من شبهة فساد فليقدمها، وأتحداها وأتحدى الجميع فليقدمها إلى العدالة أو إلى سيد الوزير أو إلى أي طرف آخر، لأنه هذا الكلام سمعت إليه من هنا وهناك، ومنذ لحظة كنت عند قضية قدمت قضية عدلية في شخص اتهمني بهذا الشيء في قناة الاسماء، وأنا حملته المسؤولية عدليا.
يعني بديت تتخذ في الإجراءات مش فقط تكلم، فقط حركت القضية
واتخذت قضية عدلية ضد هذا الشخص الذي خرج على التلفاز، وأنا عندي تسجيل صوتي وصورة وصوت لهذا الشخص إلا قال له شبهات فساد، فقلت له حرفيا هات ما لديك وهات نستمع، وفي كل الأحوال إن كان لك هذا الجهات المختصة اللي هي القضاء والوزارة والمسؤولات الرسمية تنجم تقدم لها، لا في منابر الإعلام.
باش نرجعوا لاتهامك بين ظفرين سي عبد الرؤوف الحمدي بشبهات الفساد، وانت كما قلت وصلت حتى المسألة دي للقضاء، لكن فيما يتعلق به هل تم تكليفك بمندوبية التربية بجندوبة ولا؟
نعم، تم تكليفي بمندوبية التربية بجندوبة، ولا أعتقد أن الوزارة والسيد الوزير لم يدرس ملفاته البتة، بل درسها وتثبت وتأكد من كل صغيرة وكبيرة ومكنني من هذا.
معناه نفهمه من كلامك أنه مندوبية التربية في جندوبة عندها زوز مندوبين، مندوب اسمه سي عبد اللطيف السلطاني ومندوب آخر اسمه سي عبد الرؤوف حنت.
أنا لا علاقة لي بما سبق وما عنديش حتى دراية، وكامل احترامي للزميل السابق سي عبد اللطيف أو الحاضر أو الحالي أو المستقبلي، أنا ما عندي حتى إشكال مع زميلنا وصديقنا.
خليك معنا سي عبد الرؤوف، باش نرجع لخالد.
نكمل بربي.
تفضل ايه تفضل.
لو سمحت.
تفضل ما زلتش تواصل معنا فقط. تفضل سي خالد.
وزارة التربية برا باشر من نهار 18، وانا نتصل بالسيد المندوب وسيد الكاتب العام الوزاري اتصل بالسيد المندوب السابق ولم يقل لنا هذا الكلام. نتكلم على لا باسيون دو سيرفيس.
بيه.
هاي لو 19 هاو عندي ندوة لو 18 لو 19 نهار الجمعة الى اخره.
سي عبد الرؤوف. خليك معنا في الاستماع فقط وقفة صغيرة مع بيبسيتي وباش ناخذ اكيد تعليق سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة.
عسلامة البنات، اليوم باش نقول لكم كيفاش نطيبوا مقرونة بنينة وهيلثي فرد وقت. ماشي في بالكم حاجة صعيبة؟ خليني نقدم لكم ليزانتيغرال، المقرونة الجديدة متاع وردة، غيش اون فيبر بالبلي كومبلي واللافوان، خفيفة وبنة المقرونة هي هي. ياسر بنينة، هذه انتم الكل اللي ما تيخوا عليها. وهكا نتلهيو برواحنا من غير ما نحمو رواحنا. وردة سرها المحبة.
بوليتيكا. لازمنا نقفل تونس.
نواصل حديثنا مع عديد من الضيوف كما قلنا اليوم حول إضراب الفجئي في مؤسسة تربوية في جندوبة. نتواصل معك سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. كيفاش ترى الوضعية اليوم؟ مندوب قديم بعد جلسة صارت ما بين أطراف في الاتحاد والوزير يقول لك أنه تم ارجاعه لمهامه بعد اعفائه من مهامه، وكذلك مندوب جديد سي عبد الرؤوف حمدي يقول لك كذلك الوزارة كلفتني من تاريخ 18 اكتوبر اني انباشر مهامي على راس مندوبية التربية في جندوبة. ما كانش حاضر معكم ذهالي في الجلسة بتاع اليوم؟
لا، لم يكن لا سي عبد الرؤوف ولا سي عبد اللطيف، ما كانوش حاضرين. كنت في مدير ديوان وكتب عام الوزارة وسيد وزير والله
خفيد
حفيد هذا وانا. الموضوع هو نحب أدعو في عبد الرؤوف أن يكون إيجابي لمساعدتنا على الخروج من الوضعية، لأنه معنا بإمكانه باش يساعدنا على الحل. اليوم المندوب لأنه الصيغة قدمت ما كانتش واضحة ورحناها باش يبقى مندوب، ولو حتى في راحة ثانوية هو مندوب، وبذلك الحلول ممكنة وبالتنسيق بين عبد الرؤوف والوزارة سيوجد
لهنا. ما تراش انه موقف الوزارة فيه لخبطة وفيه ارتباك؟
لا لا لا، احنا كل ما في الامر تم توضيح الامور وراءوا الدوسي ملف هذا وقع النظر اليه من جانب اجتماعي ونفسي. الوزارة راهو فيها مواطنين توانسة ويحسوا بالتوانسة ويحسوا بالتعب نتاع المسؤول اللي خدمه معاهم وينجموا
اكيد واحسن جيست يقوموا بها المسؤول كما قلت انت باش يحال على شرف المهنة سي عبد اللطيف السلطاني ما يوصلش معنا للمواصل هذية
بعد من هكا، وقال انا مستعد معنا باش رد الاعتبار اجتماعيا وكذا، وقال حتى ساكرمه معنا عندي حالتي على شرف المهنة، وكان اجتماعي اكثر من شيء. حتى ملف سي عبد الرؤوف سينظر فيه اجتماعيا ويتخذ فيه الإجراءات اللي تكون مرضية للجميع،
واللي بالنسبة
الاحتقان وتبعدنا على ما هو موجود.
أكيد أكيد سي خالد،
مصلحة أولادنا مصلحة جهتنا مصلحة بلادنا نغلبوها شوية على المسألة الفردية.
أكيد بالنسبة لتحفظاتكم على سي عبد الرؤوف حمدي
سينحو هذا المنحة.
أنت في بداية تحديثك قبل ما يدخل معنا سي عبد الرؤوف قلت عنا تحفظات حول شبهة فساد، وهو رد عليك سي عبد الرؤوف حمدي قال لك فما شخص على قناة نسمة واتجه إلى القضاء وارفع في أمره معناه للمسألة دي للقضاء.
هذا نجم نقول لك احنا عندنا مثال شعبي توانسة يقول الزبانة كتيح في الماكلة درع الأخواتر وما تقتلش، هذا نطبقوه في الحالة هذه سيدي نفترض هي شبهة، لكن اليوم هو ولد الجهة والمواطنين كل سمعوا اليوم اضراب على خلفية كذا والكلام ده سمعوا والموظفين سمعوا والعوين سمعوا والأساتذة سمعوا ونقدات رازاته، كيفاش باش تعاملوا معها هذه؟ هل معناه يكون هو ثقيل لهالدرجة؟ لا أظن ذلك، وبذلك راهو هو معناه عندما ياخذ القرار الجريء ما يعنيش هو راهو وقع إهانته ولا تدالي، بالعكس
احنا لا نسمح لانفسنا باش نمس من كرامة اي كان ولا نعتدي على اي كان، ونجم نختلف في رؤية، نجم نختلف في توجه، ولكن لا يفسد الود قضية. انا من جديد ادعو سي عبد الرؤوف الحمدي الى التعامل الايجابي مع الموضوع ذا، التنسيق مع الوزارة والحلول موجودة ان شاء الله.
معناه ما عادش عندكم تحفظ على شبهة فساد توكان، وخطابك تبدل سي خالد لهنا.
ليه
علاش؟ لأن ملول قلت فما تحفظ.
قلت لك راهو فما تحفظات، لأن سمعنا معناها كلام في الموضوع هذا. أنا مش نقابي، عندي ملفات وباش ننشر.
أكيد أكيد.
أنا لكن نقول راهو حتى الكلام اللي
تقال
وتنشر هو أثر على المناخ في الجهة، وخاصة أن سي عبد الرؤوف من ولد الجهة، وبذلك من المستحسن أن نوجد الحلول التوافقية اللي تخرجنا من الوضع اللي نحن فيه. احنا هدفنا مؤسساتنا تكون تدرس أرواحها، وليداتنا يقرأوا أرواحهم، وما سميش احتقان وما سميش تشنج، ولو يكون في بعض الأحيان على أحد الأطراف.
واضح سي خالد، شكرا لك سي خالد. فما شكون يطلب في الكلمة؟ يبدو أنه سي عبد الرؤوف حمدي.
نعم
تفضل سي عبد الرؤوف ونختم معك الموضوع.
أنا نحيي سي خالد لأنه يبدو أن لغة العقل عادت،
وهذا اللي نحبوه احنا. تفضل تفضل سي عبد الرؤوف معك.
انا لغه العقل عادت والتعقل عادت، وانا لن اكون ابدا ولم اكن عنصر تشنج ولا عنصر معناها تعقيد المسائل، غايه ما في الامر انني استقبلت استقبال تعيس دون ان تعرفني الناس. انا غادرت المنطقه منذ 2001 وعدت إليها بكل رحابة صدر لما طرح هذا الأمر علي، وقلت حرفيا لما طلب مني هؤلاء مغادرة المندوبية قلت لن أغادر بهذه الطريقة المهينة الخسيسة، فبقيت ومكفت من الثامنة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال، يعني إلى أن تنتهي حصة العمل. صناعة مني وقلت هذا للسادة الحضور، وقلت في قناة نسمة أن سيد الوزير الدولة إذا كان حبوا نحترم هيبة الدولة، الدولة هي اللي مكنتني من هذا التعيين. لما الدولة تقول لي يا سفلان لو إعادة قراءة أو إعادة نظر أو هناك اعتبارات أخرى،
يتم إعلامك من الدولة ممثلة في وزارة التربية. واضح.
نعم.
يتم إعلامك من الدولة ممثلة في وزارة التربية مش فقط.
هذا هو. أنا هذا هو اللي احتجيت عليه، تلك الطريقة. يعني احنا عشنا ثورة وعشنا مختلف مراحلها، وعشنا
باش ننظموا الأمور، باش ندخلوها بعضها أكثر، ولا يكون طرف يعطي
الدنيا وطارت السكرة وحضرت المدينية كيما نقولوا في بلادنا. كان ثم إشكال لو كان كنت نحبذ لو قعدنا حول طاولة ورانا تحدثنا بالهدوء ورانا خرجنا بكما يحكي توا سيد الكاتب العام الجاوي، رانا لقينا حلول ألم يقبل وما يخش حتى فينا عنده جرح، وأنا جرحي الآن عميق.
لا لا بس لبس بعد بعد التصريح هذا وسي خالد العبيدي وما كان يقول فيها اكيد الامور باش ترجع سليمه وعاديه ان شاء الله بدون جراح.
اضيف الجمله فقط.
تفضل نختم بها سي عبد الرؤوف.
انا راهو جرحي عميق وحسيت روحي تهنت في اهلي وتهنت في بلادي وتهنت امام الحاج الوالد وامام اهلي في منطقتي، وكانت طريقه بشعه في التعامل مع هذا الملف. انا نقول سامحهم الله، وجندوب راهي أمانة في إيدينا الجميع، وجندوب راهي أمانة في إيدك يا سي خالد، والناس أتمنوك على هذا الجانب، وأنا راني ولد جندوبة. نعم أنا مع قرارات الوزارة مهما كانت.
أحسن كلمة ختمت بها كلامك سي عبد الرؤوف، إنه جندوبة أمانة في يد الجميع وتونس كلها أمانة في يد الجميع. شكرا ليك المندوب سي عبد الرؤوف حمدي، وشكرا كذلك ليك سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد. في جملة في جملة.
نعم
تفضل.
في الأخر أنا نحب نشكر كل من ساهم في حلان هالإشكال وفي حل الوضعية، وبالتالي في القضاء على أسباب التوتر، سواء كان طرف الإداري اللي هي وزارتي وزارة التربية اللي نشعر معناها بالاعتزاز من ثمالها، أو طرف النقابي أو الخيان معناها الموظفين في المندوبية الجهوية للتربية. وإحنا غايتنا الكبيرة راهو ماهوش إحداث توتر، بالعكس أنا دوري ومهمتي هو كيفاش نحافظ على ظروف العمل، على ظروف التعلم، على ظروف الدراسة للجميع، وما نحبوش احنا نكونوا عناصر وأعوان للتوتر، ونعتبر أن الصفحة هذه تتوات على روحها
خاصة أنه أنا رجع على اعتبار شخصي عن طريق الطرف الوزاري وبقية الأطراف. شكرا.
واضح سي عبد الرؤوف حمدي, شكرا لك المندوب الجهوي لإدارة التربية في جندوبة, وكذلك شكرا لك سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة. ونختم بضيفي الثالث المندوب القديم الجديد العائد سي عبد اللطيف السلطاني. شفت شو عملوا فيك سي عبد اللطيف وانت شهرين تحال على شرف المهنة, نختم معاك.
شوف انا كنت نتحدث تو راهو انت عملت كونفيزيون, انا كنت نتكلم باسمي انا مش هو.
اي
انا كنت نقول تو قلت نعتبر انه حل الوضعيه هذه وازاله اسباب التوتر هو شيء ايجابي, هو شيء معناها يخلينا نخدمه معناها في 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 راحه ويرجع المؤسسه التربويه الى سلف عملها. واحنا دوري انا ودور الاداره ودور مختلف الاطراف انه كيفاش نحافظوا على ظروف ملائمه للتعلم وظروف ملائمه للعمل. امسي نحب نشكر كيف الاطراف اللي ساهمت في حل الوضعيه
واضح
سواء كان طرف وزاري او طرف اجتماعي او الموظفين المندوبيه الجهويه للتربيه. واحنا سننكب منذ غد معناها نواصلوا العمل نتاعنا الى حين معناها بلوغ سن القانونيه للتقاعد, ونشكر جميع الاطراف الطرف الاعلامي بما فيهم جوهر اساس.
شكرا لكم كلكم سي خالد العبيدي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبه, وكذلك المندوبه القديم سي عبد اللطيف السلطاني والمندوب عبد الرؤوف حمدي على مداخلتكم معنا اليوم. احنا بعد شويه باش نسمعوا ارائكم وتعليقاتكم اللي خليتوها على 29100 ولا على 73 24 3000 في انتظار التحصل على زميلنا زياد دبار عن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين.
من الاخر مع دليل مصدق,
موضوع ما كنتش ناويه نحكي فيه لانه الكلام عليه كيما اللي يحفر في قاع الدناءة ويزيد تحت القاع بشبرين, لكن الرساله اللي وجهها بعض الصحفيين لنقابه الصحافه خلتني نتضامن ونحب نتكلم على احد الفاسدين المفسدين اللي نبت كزرع الطفيلي في البلاد بفضل الترافيك مع عصابه المجرمين اللي كانوا حاكمين في البلاد. وبعد ما خنس عويم ولا سنين والهثم الحزب يفرق في المال ويطلب في الحماية من الأسياد باش يغطيوا عليه وما يحلوش ملفات الفساد, واعطاه للذلكار عاود خرج بوقاحة للإعلام يسب ويسول ويجول ويعطي في الدروس من غير لا حشمة ولا خوف, يوزع في الاتهامات ويستعرف بالأوساخ اللي انشرها بين السياسيين والصحفيين, إرشاء واستعمال للنفوذ وشراء ذمم يقول فيها بوقاحة ومن غير خوف. وعلاش الخوف وهو 6 سنوات دوسياته في القضاء راقدة في سبات؟ كل يعرف ما يخفى على حد أنه السيد هذا مستعد يشري شيطان الشيخ والإمام كان يلزم, المهم يبقى مطمئن وما يتحاسبش على الأفعال ولا على الأموال اللي حد ما يعرف لليوم منين جات. ولأكثر دمار أنه يعترف قدام العموم بأنه شرى ذمم إعلاميين وصحفيين في كل المجالات وما هوش تفدليك, صحف بالعشرات نشوفوا فيها يساكت عليه يتخدم فيه وهذا سر ما خفى على حد ولا متعارف عليه. ورغم هذا الكل النيابة ساكتة ودوسياته في القضاء راقدة, واللي يسأل كيفاش وعلاش جناحه يرد عليه. سيد هذا عينة صغيرة على قوة الدمار ومرض السرطان اللي ينخر في قلب تونس من سنوات من غير لا محاسبة ولا عقاب.
للتعليق على ما قالته دليلة معنا عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد, مرحبا.
أهلا وسهلا وأهلا بمستمعين المستمعات لجوهرة أف إم.
شكرا لك. كنت أسمع في دليلة وأكيد تبعت يعني تفاعل مع نقابة وبيان النقابة الداعي لأجهزة الدولة لتطبيق القانون على شفيق جراية ولما في تصريحاته من مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي.
هو اعتراف إيه كما قلت, هو ديجا اعتراف منه اعتراف علني بي هو انه هو انسان راشي وانسان يتعمد للمال الفاسد كما قالت من التقرير كنت نسمع فيه. الشخص هذا رغم كل ما يقوم به فهو عنده كانه عنده حصانه من اجهزه الدوله, خلينا نقولوها على خاطر اذا كان العديد الشكاوى اللي جاوا ضده من بينها شكوى وشكاية دفع منها رفعتها نقابة الوطنية الصحفيين التونسيين في جويلية 2014 وإلى يوم هذا ما فما حتى متابعة لي. هو مع الأسف الشديد فما بعض المؤسسات الإعلامية اللي حلت له منابرها ليبيض نفسه واللي يستعرض بطل يقولوا بين قوسين وبطولات في 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 كيفاش هو كيفاش يجمع اموال ولا هذا. مع الاسف الشديد حطوه يتكلم وحده ويستعرض كما قلت بطولاته، لكن هذا لا يسكت عليه. اليوم عديد من الزميلات والزملاء موجودين الان في نقابه في مقر النقابه الوطنيه الصحفيين التونسيين ويحبوا يعبروا على انهم ناويين يحبوا يرفعوا شكاية اخرى باسم كل الصحفيين او لوضع حد لهذه المهازل اللي قاعد يقوم بها
المدعو شفيق جرايه. انت قلت مكتب النقابة رفع شكاية بتاريخ 8 جويلية 2015 وما صار حد شيء، شنو الفائدة منك تدفع شكاية اخرى اليوم والراجل معنا يظهر انه واثق من نفسه؟
صحيح هذا صحيح، احنا عندنا قضاء ونبقاو ديما القوانين متاعنا تدفعنا نحو الاتجاه للقضاء، لكن في نفس الوقت احنا نحمل مسؤولية العمومية. وين النيابة العمومية قدام كل ما يقوم بهذا؟ نحمل مسؤولية بكل أجهزة الدولة لكل مجتمع المدني معنا كل مؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان كلها اليوم يجب تتجنب لتضع حد لهذه المهازل لهذه الجرائم. أنا أعتبرها جرائم في حق زملائنا زميلاتنا الصحفيين. معناه ان اولا ساعات تقول ذمام كل الصحفيين معناه هو بالنسبه لي لا فقط انه هو يعني اعلن بصراحه انه هو راشي، لكن في نفس الوقت حب يشوه سمعه الاعلاميين والصحفيين. هذا ما نجمش يوصل له الصحفيين. انا نزه كل الزملاء والزميلات اللي عاملين في القطاع هذا عدا بعض الشواذ، والشاذ يحفظ ولا يقص عليه، واحنا نعرفوهم نعرف شكون قاعد يرشي فيهم وشكون قاعد يبيضوا فيهم، لكن هذا ما يعنيش لي احنا باش نجاوب القانون. احنا دائما نفعل القانون، لكن لنا ايضا اقلامنا ومصادحنا اللي نجموا ان نقاوموا بها مثل هذه التجاوزات.
يعني ما تمش الاكتفاء بتقديم شكايه حسب ما قلت، وكذلك تم مطالبه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ان زادت تتحمل التزاماتها في خصوص الموضوع هذا.
كل الناس لازم كل الاجهزه لازم كل الهيئات وكل المسؤولين كل لازم يتحملوا مسؤوليتهم اليوم. واحنا كما قلت لك لا فقط احنا نلجأ للقضاء، هذاك فيه تطبيق قوانين، لكن في نفس الوقت لن نسكت على مثل هذه الجرائم. هذه جرائم مس من مصداقيتنا، مس من 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 شرف المهنة وأخلاقياتها، وإحنا مش نسكت عليها. هذا بدعوة لكل العاملين سواء الهياكل المعنية الهياكل الصحفية طبعا ولا الهياكل المنظمة للقطاع، كذلك أجهزة الدولة رئاسة الحكومة وزارة العدل كلهم يجب اليوم يقفوا صف واحد للوقوف.
سكينة كل ما يحكى على ملف الفساد يتحكيه على الأطراف والمجهولين والأطراف واللوبيات. أنتم في نقابة الصحفيين اخترتوا تاريخ 10 ديسمبر لنشر قائمة أعداء حرية الصحافة بش تضمن رجال أعمال سياسيين فاسدين مسؤولين في السلطة التنفيذية وغيرهم. هل اول مره يتخذ القرار هذا بنشر اسماء؟
خاطر احنا في كل الحالات ديما رانا نقولوا رانا احنا ما نجموش نسكتوا على مثل هذه الجرائم، ما نجموش نسكتوا على مثل التواطؤ. زاد انا بالنسبه لي اللي تستر على جريمه هو متواطئ معه، لكن انا وصلت الشكايه وانت ما تعتبرهاش، يعني انت متواطئ مع هذا الانسان اللي انا شكيت ضده، وهذا احنا ما نجموش نسكتوا عليه. كل من يتستر على نوع من هذه الانتهاكات ونوع من هذه الجرائم فهو بالنسبة لنا يجب التشهير به.
وأكيد نشر القائمة أوراها أدلة قاطعة، معنا مش باش تنشروا فقط لنشر الأسماء لغير.
لا ما نحن ما نشروش اللي يجي، احنا ديما ننشر كان اللي عنا عليه أدلة قائمة سواء بالكتابة سواء بأي معناها سواء معناها بالكتابة سواء بأنه مثلا تستر على قضية أو هذه كله احنا ما رانا ننشر إلا حاجات قاطعة.
إذا عندكم المستندات والأدلة القاطعة سكينة وجهوها للقضاء خلي القضاء ياخذ مجرى.
هو احنا ديما نمشي بخط متوازي. تعرف أنت النقابة في عديد الحالات الحالات تحقق تفاوض ذلك قضايا أخرى، لكن بالنسبة للحالات كما هذه راه نمشيه مباشرة للقضاء وللتشهير. تشهير يعني تشهير مش تشهير في التجاوز، لكن الإعلان بصراحة عن هذه التجاوزات علنا أمام الجميع.
واضح، شكرا
لك. وهذا يخص كل الأطراف، مش حتى طرف فوق القانون ولا فوق هذا. احنا بالنسبة لي ان احنا الناس كل كيف على حد سواء،
واضح.
كل المواطنين سواء سياء مسؤولين او غير مسؤولين،
حتى صحافي بيدو اذا جاوز هو غير
الصحافي
مستثني من القائمة.
موجود احنا ما نجموش ننكره، هي غير مستثنى وحتى واحد ما عليها على رسول الله.
واضح، شكرا.
ونسكن امام القانون كيف كيف.
واضح. شكرا لك سكينة عبد الصمد عضو مكتب التنفيذ للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. احنا نسمع اصواتكم وراءكم اللي خليتوها على 29 100 173 4000. وبعد نشرة او موجز الاخبار ماضي ساعة في تامينها بسمة سعيدية باش نخصوا ساعة كاملة الى اخر التطورات في العراق ومدينة الموصل عبر مراسلة مفدنا الخاص الى العراق زهير الجيس وتصريحات لعدة مسؤولين من بينهم نائب رئيس العراقي نور المالكي ورئيس المجلس البرلمان العراقي وكذلك شهادات ميدانية لقادة عسكريين وجنود عراقيين. خليكم معنا في الاستماع ديما على جوهرة أفهم.
السلامة جوهرة. راني مواطن من مسعدين محمود موعك وما يكفيش هكاك تجيني ورقة ماء 215 وقت اللي أنا والمرأة برك المرة الأخرى جاتني 11000 ومياه المرة هذه تجيني 215000 وين نمشي للبيروات نلقاهم مسكرين ما تلقى حتى واحد تتكلم معه. تصوروا من نهار 1 أكتوبر لتوا كليت 10 متر كوب معناتها كيفاش تتصور جيني في 3 شهور 215000
زيت الماء من 140 فرنك ولات 770 فرنك في المتر كوب راهو برشا على الزوالي راهو برشا على الزوالي.
السلام جوهرة وربيها مقول للشاهد انت قلت وقفوا لتونس مش قلت بركوا عبادها دز عليهم بالضرائب اخويا مش كاغرة ونوقفوا لتونس راهو وقفوا لتونس كاغرة مو عبدة بالفلسطين الساعة الكبار.
يا جوهرة فين العزيز عينة من الأمس عينة 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 قال لك لا ينفع العقار وفي مفسد غدر وثم مثل قال له زيت نتكلم نلقى سكيتي خير نولي نسلم عينة ان شاء الله يا ربي ربي ما عطلناش على تونس وتحية تونس.
بالله تلهونا بالكنام راهو ناريقنا شيح راهو نمشي ونجي وهم قاعدين يمشوا راهو دخلوا وخرجوا واحنا ورار لقي شيء سارغين والناس ملوحة عليها كام خلينا رانا ناس سراولية وهم قاعدين يلعبوا بينا كما يحبوا يشتي ولا كرني لحد شيء.
أنا ناشط سياسي أصيل بلد الكركر معتمدين بممارسة ولاية المهدية نداء إلى السيد والي المنصير بالتدخل لفائدتنا حيث تعمد معمل أجر منزل حياة إلى طرد 100 عامل أصيلي بلد الكركر طرد تعسفي وحيث لاحظنا الكثير من التحركات من المجتمع المدني بنية حدوث وقفة احتجاجية أمام المعمل المذكور فتدخلنا لعدم اللجوء إلى هذه التصرفات الليلة الرجاء من جوهرة التدخل لفائدتنا مع السيد والي المنصير.
محمد بوغلاب أعطانا الحل باش تونس تخرج من الأزمة الاقتصادية نتاعها قال لك امشوا للحماسة واللي يعملوا في خبز الطابونة والعطارة هذوم يصوروا في برشا فلوس باش يصوروا الحماسة وجماعة خبز الطابونة قداش باش يدفعوا أداءات 6-7 مليارات ما يبنوش شاتو في حي المناطق لو هذه نقبة معمل عليها تونس والخبراء المحاسبين نسيتهم والطبيب اللي يصور في 100 مليون و70 و80 مليون في الشهر نسيته والفوسفات الواقف بفعل فعل نسيته والملح اللي يتباع برخص التراب الكيلو بدوره نسيته والله العظيم شيء.
السيد هذا المستثمر تاع المعمل تاع اللي في مساكن يتكلم يقول 20 خدام ما عادش حاجته بيهم هل انت هو شراء المعمل النصيب نتاعه منه شراه نقمة باش يخرج الخدامة ويكوي في الاقتصاد ولا باش يحطم الاقتصاد والباب الثاني هو أعلم القانون اليوم يلقى شكون مساند وقوته يلقى روحه في الغريق والباب الثالث السيد هذا ما طلعوك انت وليت مستثمر وليت تلعب بالألاف المليارات إلا بالخدام القليل وهذه تونس تونس لا يعلى عليها أحد القانون هو الكل.
السلامة جوهرة حد نعرف القصرين علاش ما تبعتوش له الرادار الاستيطاء
لازمنا نقفل تونس بوليتيكا لازمنا نقفل تونس
إلى العراق وتحديدا الموصل ومعنا مباشرة من العراق موفد أخبار الجوهرة فيم زهير الجيس مرحبا بك.
أهلا وسهلا أشرف مرحبا بك الله بالخير كما يقولوا بالعراق مرحبا بك مرحبا بسمية وكل المستمعين. خليني أشرف في البداية ماذا بين نوضح قصة خاطر وصلتنا ردود الفعل حول زيارة الوفد الإعلامي التونسي للعراق فما مهمة كبيرة قعدت تروج ليامات هذه في تونس ووجعوا بها رأس الناس في تونس الحقيقة قصة السنة والشيعة والصراع السني الشيعي وقت اللي لهنا في العراق الشعب العراقي آخر اهتماماته المواضيع الجانبية هذه السنة أو الساعة عايشين مع بعضهم الحقيقة وماخذين من بعضهم انساب وقارب وساعات في العائلة الواحدة تنجم تلقى البو مثلا سني والأم شيعية والعكس صحيح. وتقريبا كل ما تجي تحكي على الموضوع هذا في العراق لو يترفض يقولك موضوع جانبي، مع رغم هذا سجلنا بعض الشهادات بعد شوية تنسموها إن شاء الله هاشر كانت حب مع الشارع العراقي حول المسألة هذه بالذات والصراع الموصوف اليوم واللي تحكي عليه وناس تدخل في سنة وناس شيعة. ونحب نعمل ملاحظة صغيرة للناس اللي قاعدة تغذي وتشعل في الفتنة هذه، نقولهم بسبب الفتنة هذه خربت الأوطان العربية، كان يشوفوا لهم شغلة أخرى على الأقل يطوروا بها الأوطان متاعنا كان خير. علاش هالفتنة هذه نغذي فيها ونكبروا فيها وأصبح الوفد التونسي متشيع وياخذ في أموال من إيران وكلام من هذا القبيل؟ أخويا إيش نقول لك، اللي عنده دليل إنه عندنا إحنا أموال من إيران فما قضاء تونسي فما مسائل قانونية، أما أنكم تحبوا تشعلوا الفتنة من غير حتى دليل، إحنا صحفيين من حقنا أنه نجيو ونطلعوا ونشوفوا. ما نعرفش عليش خايفين ومن شنو خايفين، شنو المعلومات اللي تخوفهم أنه نوصلوا نلقاوها في العراق؟ صحيح تحصلنا على معلومات ما كناش نعرفوها ولولا الزيارة هي ما كناش نعرفوها، فمن مصلحياتنا إحنا كفريق صحفي والصحفيين اللي جاءوا من أنظف الصحفيين الحقيقة. فآخر آخر حاجة نحب نقولها مرة أخرى في الموضوع هذا، شوفوا لعبة أخرى لعبوها وسايب عليكم اللعب الماست اللي ما عمل حد شيء في البلاد، كان قاعد يدمر فيها ويدمر في كل الأوطان العربية وما قدمش بينا وبالعكس ولينا التالي مش القدام. خل نقدمه، خل نسقف رواحنا، خل نقرأه، خل نطوره. أوطاننا سايب علينا من لغة شيعة وسنة وإحنا جماعة إيران وجماعة السعودية وجماعة كذا، والله لعبة أكبر منهم بكثير، والناس اللي داخلين في اللعبة هذه الحقيقة أصلا مش فاهمين حد شيء. قوسوا ونسكروا بعد شوية تنعديكم الحقيقة الشارع العراقي كيفاش يخمن في الموضوع هذي. لكن قبل خلنا نرجع بيك إلى الزيارة التاريخية والاستثنائية الحقيقة والحصرية للوفد التونسي البارح للجبهة. نحب نقول حاجة للسادة المستمعين، اللي النقطة اللي وصلنا لها احنا كوفد إعلامي تونسي هي أبعد نقطة ممكن يوصلها الصحفيين، يعني حتى الصحافة العراقية ما خلفتش البارح، وهذاك على الدائرة تحصل الوفد الإعلامي التونسي إلى الدرع الشجاعة، لأنه كنا مصرين على أنه نشوفوا كل شيء بعينينا. والآخر نقطة، وصلنا لخط النهر وكنا على بعض تقريبا كيلو واحد من الأماكن المحتلة من الدواعش ومن خط النار الكبير، فالحقيقة شفنا مشاهد كبيرة والحقيقة شفنا برشة دمارات. ونرجع بالتفاصيل هذا كل أشرة كانت تسمح لي فقط.
تفضل المجال مفتوح لك لآخر ساعة زوهي.
شكرا لك أشرف. نسمع قائد قوات العسكرية والقائد للعمليات بالموصل وصفوا للعملية ثم نرجع نحكي أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية الوفد التونسي، أخوان التونسيين. حقيقة احنا بلشنا بالعمليات يوم 17/10 مثل ما تعرفون، قيادة الشرطة الاتحادية وقيادة الفرقة الخامس 15 جيش عراقي وقيادة عملياتنا اليوم. تشرفنا انه يعطونا مهمة المحور الاكثر خطورة والاكثر اتساعا والاطول مسافة، مع وجود تنظيمات متطرفة وداعشية في هذا المحور تصل الى حتى الرقة السورية. يعني مقدار التواصل بين سوريا والعراق هي عبر هذا المحور، المحور الجنوبي الغرب وغرب نهر الفرات. الجبهة مال المحور هي مسافة كبيرة جدا، 120 كيلومتر جبهة، عمق 60 كيلومتر تقريبا. هاي لازم نكون نحررها، إذا ضربنا فقط المسافة المساحة 22 في 60 يمكن تعرفون راح تطلع مساحة للأرض المطلوب معنا تقريبا. أغلب القرى موجودة على المحور معنا، المحور الجنوبي، لاتصالهم بسوريا واتصالهم بالجزيرة، فالتنظيم الإرهابي المتطرف سيطر على المناطق بصورة واسعة جدا، مو مثل محور الجناح الأيسر من المدينة، جناح الأيسر مدينة عشان تسكن عوائل مسيحية وشبك وغيرها، وهذول ينبذون الحركة الطائفية وينبذون الإرهاب والعنف وينبذون داعش. لذلك نجد أنه المتعاونين مع الإرهاب في المحور الجنوبي أكثر ما هو الجنوب الغربي قصدي أكثر ما هو في الشرقي والشمال.
كان هذا قائد الشرطة الاتحادية الفريق الرائد شاكر جودة نجاح اللي يحكي على نجاح القوات العراقية كما كنا نسمع. زهير، تصريحات أخرى وتطورات أخرى واكبتها في الموصل تحديدا؟
وكبنا العديد من الأشياء الحقيقة. نستدعى الناس يدخل على موقعنا www.jour.fm.net ويدخل على صفحة الفيسبوك.
يبدو انه قطع الاتصال مع زميلنا زهير الجيس، جاوبتنا به. خلينا نواصل ونسمع شهادات لجنود عراقيين نتحدث معهم زهير الجيس كذلك ضمن زيارة الوفد التونسي من الصحفيين الى العراق، الى ان نتحصلوا على زهير الجيس مجددا.
اليوم إلى حد اليوم سيطرنا على أكثر من 52 قرية، تم تفجير أكثر من 92 عجلة مفخخة لحد الآن في هذا المحور منذ بداية العمليات إلى هذا اليوم. جادين بتطهير كل المناطق والوصول إلى تطهير الساحل الأيمن هو واجبنا. كذلك أطلقنا سراح أكثر من 1500 عائلة أخذت رهائن من قبل التنظيمات الإرهابية، رجال ونساء وأطفال وكبار سن. العدو كان يأخذهم رهائن من المناطق التي ينهزم منها لكي يستخدمهم دروع بشرية إلى الإنسان لمنع ضربه من الأجهزة الأمنية والقوة الجوية وطيران جيش العراق البطل. عودنا 56 بئر نفطي كان يستخدمه العدو لإمداد آلة الحربية سيف الصيد. عودنا كثير من المنشآت الحيوية المهمة التي كانت في أيدي التنظيمات الإرهابية استخدمه، ومن أهمها هو معمل كبريت المشراق الذي كان يستخدم لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة والعجلات المفخخة ليس للعراق فقط بل تصدير إلى خارج العراق، وكذلك المحطات الحرارية والمنشآت الأخرى. الجادين احنا بإكمال عملية التحرير، كان هناك لقاء مع السيد رئيس أركان الجيش المحترم وأبلغناه بضرورة أن تفتح مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني والجنسية والدوائر الخدمية الأخرى من مرور وحماية منشآت لعودة الحياة الطبيعية، وكذلك الاهتمام بوزارة البيئة أن تهتم بما حصل من تلوث في البيئة والكارثة الإنسانية والبيئية في هذه المنطقة من احتراق الآبار واحتراق الكبريت، وإيصال كذلك وزارة الصحة لفتح المستشفيات والمستوصفات، ووزارة الصناعة لاستلام المنشآت الحيوية المهمة من الكهرباء والكبريت والمنشآت الأخرى إيصالات. من خلالكم أقدم شكر وتقديري لأهالي نينوى الذين قدموا المعلومات لمطاردة الإرهابيين ومعرفة مقرات قياداتهم واتصالاتهم ومعسكراتهم ومخازن عتادهم. بدأت القرى تثور ضد التنظيمات الإرهابية، لا يوجد هناك من يقود، هذا تنظيم إرهابي متطرف يدعم نعم مع شد الأسم من بعض من يحاول أن يجعل الوضع قلق في العراق. اليوم العراقيين يدافعون نيابة عن كل العالم، العراقيين اليوم يدافعون عن كل العالم ضد التنظيمات الإرهابية، ولهذا هم بوابة السلام نحو العالم، جادين بأن نجعل هذه البوابة تبقى بوابة السلام. العدو طبعا خسر أكثر من 70% من أرضه في هذه في هذا المحور. أعداد الناس اللي كان يعتبرهم ويجبرهم على القتال انخفض كثيرا لما كان يمتلك، لأنه أصبحوا إلى جانب الأجهزة الأمنية بعد تحرير الأراضي. لحد الآن قتل أكثر من 1000 من التنظيم الإرهابي من المتشددين العقائدين في هذا المحور. المعلومات لا توجد دقيقة، لأن كثير من عندهم العدو دفنهم قبرهم، وكثير من عندهم جرحوا وانسحبوا، وكثير من عندهم لا نعرف مصيرهم. لحد الآن في الأعداد كبيرة جدا من قتلاهم. هم يحاولون أن يستخدمون الورقة الأخيرة التي يعتقدوها هي رابحة، هي العجلات المفخخة. تم استنزاف لحد الآن أكثر من 70-80% من العجلات المفخخة فجرت علينا، لكن الحمد لله تعاملنا معها بمهنية، وتصدت الشرطة الاتحادية البطلة والقطاعات المتجحفلة معها من الجيش العراقي البطل بصدور عامرة وحالة حالة إمارة. بل على العكس، العدو في هذه المنطقة في محافظة نينوى أعتبره عدو بسيط. طبعا هو العدو ما إلى جنسية ولا إلى أرض، يعني أنا مع احترامي لكل الدول اللي أتحفظ على ذكر أسمائها، لأن في كل مجتمع بيئة المتطرف وبيئة العاقل وبيئة المثقف وبيئة الأقل من هذا المستوى. هم ناس متطرفون إرهابيون مرضى نفسيين جادين بقتلهم وعدم السماح بخروجهم من العراق إن شاء الله.
التعاون أهالي القرى الموصلية في هذه المنطقة أعطانا دعم عالي جدا في القيام بقفزات واسعة، مع دعم كان فقط مو فقط المعلومات، وإنما حتى في بعض المكانات قاتلوا معنا أهالي الموصل الكرام في جنوب الموصل في الجناح الغربي أو الجانب الغربي أو الساحل الأيمن مثل ما يسموه أهل الموصل الموصليين الأبطال، قاتلوا معنا جنبا إلى جنب مع أخوانكم من أبطال قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي. هذا أعطانا دعم عالي جدا لأن دفاعنا أحوال الأهداف. إضافة لذلك قيادة قوات الشرطة الاتحادية مثل ما تعرفون قاتل قاتلة الإرهاب منذ بداية قاتلة داعش منذ شهر السابع 2014 منذ بداية ظهوره. كان أول انتصار إنه هو جرف النصر هذه المعركة اللي اعتز بها اللي هو أول نصر لقوات عراقية على عناصر داعش اللعينة في بابل. جرف النصر هي منطقة في محافظة بابل قريبة عن بغداد جدا وقريبة على كربلاء المقدسة.
كانت هذه شهادات ميدانية لقادة عسكريين وجنود عسكريين عراقيين كانوا موجودين على خط النار وفي اتصال مباشر وفي اشتباكات مباشرة مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي. نواصل حديثنا معك زهير الجيس، مرحبا من جديد.
شكرا لك أشرف، شكرا للناس اللي تبعوا فينا في متابعتنا لحقيقة الوضع الحقيقة خاصة على مستوى الحرب التاريخية، لأن حرب في نهاية الأمر عندها تأثيرات كبيرة. العراق ما قبل تحرير الموصل والعراق ما بعد تحرير الموصل أكيد فرق كبير، لأنه استعادة الموصل مهم جدا. نحن على الطريق وإحنا ماشيين لمدينة الموصل أكيد تابعنا عديد من الأحداث، تعدينا بالعديد من المناطق المهمة من بينها مثلا منطقة السمرة اللي كانت آمنة، ولكن تعدينا أيضا بدمار كبير خاصة على مستوى بيجي اللي شهدت معارك دامية وكبيرة جدا جدا جدا. منطقة بيجي تقريبا مدمرة بالكامل، مباني أسقطت بالكامل وأيضا كل المنشآت الحيوية بمعنى الضوء والماء والمدارس والمستشفيات كلها حطمت بالكامل وقصفت وتم توجيه لها ضربات أساسية. يعني تقريبا في عدد من الأحياء كان مهجر أهلها ونسحوا أهلها من المناطق اللي كانوا عايشين فيها وحاولوا يجوا مثلا على بغداد ولا مشاوا لمناطق مختلفة. أيضا وقت اللي خلطنا تقريبا على مشارف مدينة الموصل وأيضا على مشارف جبهة القتال مرورا بعديد الحواجز طبعا، لأنه أحيانا تصير ارتدادات يا أشرف، بمعنى أنه مثلا منطقة تتحرر ولكن بعد يتسلوها دواعش من الجوانب ولا من الجهات الأخرى وممكن يعودوا يلغموها من جديد، بمعنى أنه بعد ما يتقدموا وانت راجع تصير فما مرة أخرى ألغام ويلغموا حتى الكياسات. احنا هون يقولوا المعبدات بمعنى الكياسات المزفتة أشرف فيها يضغط ألغام، بمعنى أنه حتى وانت على الكياس العادي تجد السيارة تتهز الكل والمنطقة تنجم تعاود ترجع لخطورتها. المناطق اليوم اللي آمنة تقريبا والمحررة وصلت إلى نسبة 70% من الأراضي المحررة، ما يقارب 52 قرية من منطقة الجيارة وحدها تقريبا تم تأمينها، ولكن المناطق هذه مناطق ريفية والناس عايشين فيها الحقيقة وضعيتهم صعبة اقتصادية وأيضا اجتماعية. يعني كل من تعدي وإحنا بالكرابلة وتراهم خارجين رافعين الرايات البيضة ويستناو في مساعدات، معناتها يسخايلوا أن السيارات هذه مثلا جاية باش تعطي مساعدات، ترى صغار ترى نساء كبار ورجال كبار وشياب وكذا خارجين كلهم رافعين الراية البيضة والعلم الأبيض في محاولة منهم أنهم يستجدوا المساعدات. وضعية اقتصادية صعبة صعبة على الأخر. وقت اللي خلطنا على معسكر الجيارة الحقيقة كانت أبار النفط كلها تشتعل بالنار، أحرقوها الدواعش، وكان تم معمل اسمه معمل الكبريت الحقيقة أكبر معمل كبريت في منطقة الشرق الأوسط أول البارح، معناتها تقريبا هارين الكبريت
يستخدم في صناعة العبوات الناسفة، كنا سمعنا شهادة أحد القادة العسكريين
يستخدم في صناعة العبوات الناسفة، هذا أحرقوه بالكامل ولا يسيب في ريحة
انبعاثات أكيد سامة
والهوال كله الهوال كله الحقيقة أشرف معناتها متسف، معناتها حتى وقت دخلنا الغادي معناتها نصحونا أنه نلبسوا قناعات وإلا على الأقل الكمامات متاع الخشم والفم هذوك اللي نراهم حتى عند الفرملية والسبيترات باش
نحمايتكم
عادي ولا باش نجموا نواصلوا، لأنه أول ما تدخل غادي كما قال الكريموجين معناتها ريت احنا غاديك مثلا في المظاهرات انت أشرف تعرف التجربة هذه وقت تشم الجاز هذاك الكحة والدموع وكذا نفس الشيء مع
حالة الاختناق
هذه حالة اختناق كبيرة، وما نصور انه معناتها تنجم تتسبب في كارثة بيئية كبيرة. ما عادش شنو يستناو المنظمات الدولية باش يدخلوا لإطفاء المعمل هذا راهو غاز، معناتها نجم نشوفوا بعد الناس ويدخلوا على الفيديوهات انا بعثتهم لزملائنا في الواد ان شاء الله بعد شوية تهبطوهم، معناتها شيء كبير لا يزي الدخان نتاع دير النفط لا يزي الدخان نتاع معمل الكبريت والوضعية الاقتصادية، معناتها الناس اللي عايشين غادي الحقيقة ربي معاهم وضعية خطيرة 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 على الاخر بيئيا وامنيا وباللي تتصور، معناتها رغم التأمين الامني معناتها رغم تحرير الاراضي هذه. تعرف اشرف فما حاجة نحب نقولها للناس لعليه الشريط العلوش معناتها العادي العلوش العادي شنو لونه معناتها عادة ابيض، لعليه هناك حل
مش على خاطر تشوفهم اكحل على خاطر بالدخان والتلوث ولاوا هكاك منظرهم معناتها تشوفهم جري اكحل معناتها المنطقه كلها ملوثه بشكل رهيب على مستوى البيئه. قلت انه تم استعاده 70% من الاراضي وتحريرها وايضا ما يقارب من 52 قريه من منطقه الجياره وفي استعداد استراتيجي تكتيكي لانه التقدم يصير على محاور محور جنوبي محور شمالي محور غربي ومحور شرقي. اذا يتأخر محور واحد يتأخروا المحاور الاخرين. علاش؟ يقولك لانه نحبوا التضييق يصير على مستوى ساركل مش كل ما تضيق الساركل تضيق مع بعضها ما يكونش فما
تضييق الخناق
وتحيط معناتها تضييق الخناق على شكل ساركل دوره باش ما ينجموش يلقاو منافذ اخرى خاصه وانه قلت في مداخله سابقه انه الامريكان الحقيقه يلعبوا في لعبه الحبلين معناتها لاني معاك لاني ضدك ساعات يوقفوا التقدم نتاع القوات العسكريه العراقيه على اساس انه ثم مناطق خطرة وعلى أساس تبريرات واهية ولكن حسب ما فهمناه من القادة العسكريين العراقيين لهنا أنهم ما زالوا وحشتهم بهم وما زالوا عندهم هدف أنهم يعاونوهم أنهم يهربوا من الأراضي العراقية بهدف تسريبهم ونزوحهم إلى الأراضي
إلى السورية
استغلالهم أكثر في الحرب الدائرة على الأراضي السورية. هذا طبعا بشهادة القادة العسكريين الموجودين هوني. قبل ما نسمعكم أيضا تسجيل مع رئيس البرلمان العراقي وحوار خصنا به رئيس البرلمان العراقي حول الخلافات والطائفية أشرف وقبل ما نطلع فاصل وكان تسمع حد نرجع أيضا إلى عدد من المعلومات اللي استقناها عبر مصادرنا الموثوقة والمؤكدة. حبيت نرجع إلى ملف التوانسة والإرهابيين وأيضا الجالية التونسية. الجالية التونسية الحقيقة اليوم في العراق ما عادتش كبيرة تقريبا 260 إلى 290 عائلة على أقصى فرد على أقصى تخبير ما زالوا موجودين لهنا وقت اللي كانوا زمن صدام حسين 30,000 تونسي ما عايشين كجالية تونسية لهنا. اليوم نحكيه على 201 ولا 290 واحد على أقصى تخبير مع العدد تراجع برشا. فما معلومات عن 300 أعلنت عائلاتهم على أنهم ما زالوا مفقودين في العراق يعني كانوا موجودين في العراق ووقت اللي بدأت الحرب مع الأمريكان وحرب الخليج انفقدت أخبارهم. فما معلومات عن 301 ما زالوا مفقودين والتوى ما زالوا ما لقوهمش. بالنسبة للمساجين من الدواعش ومن تنظيم القاعدة لأنه الحقيقة توانسة كانوا موجودين هنا يحاربوا خاصة وقت اللي صار الغزو العراقي فتنظيم القاعدة والانتماء لتنظيم القاعدة كانوا عدد كبير منهم تحولوا لهنا ولكن حتى التوى في اللحظة هذه ما زالوا موجودين فقط 13 سجين كانوا 26 تم إفراج عن 13 أخرين بعد ما قضوا المحكومية متاحهم وروحوا بهم إلى تونس. اليوم ما زالوا 13 سجين 6 محكوم عليهم بالإعدام واحد برك إعدام نافذ بمعنى أنه استكمل كل مراحل التقاضي وخمسة ما زالوا في طور الاستئناف بمعنى أنه ثم إمكانية تغيير الأحكام. ثم شكون عندهم أحكام بعشرين سنة يعني ويحكموا مؤبد معتها 20 سنة حبس ثم شكون 15 سنة. التهم مختلفة الحقيقة ثم الدخول إلى العراق خلصة ودون جواز سفر أو بهويات مزورة ثم تهم أخرى ثم شدوهم معتها بحزام ناسف ثم يشدوه بهدف التحضير لعملية عسكرية. ثم هون تعرف أنت قانون الإرهاب وحده في العراق تسبق عليك تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي يعني حكم إعدام أو مؤبد حسب ما عندها ملطخة ليدين بالدماء ولا لكن المؤبد
بدرجات
حسب القانون بالضبط القانون مكافحة الإرهاب في العراق. اعترافات الإرهابيين التوانسة تحصلنا على عدد من الشهادات الحقيقة المهمة جدا نخليها سكوب وقت اللي نروح إن شاء الله أشرف تنبثوها مع بعضنا غادي في
إن شاء الله
فيها اللي يتبث وفيها اللي يلزم يتمد بها السلطات التونسية وتكون عندها علم بها لأنها مهمة جدا. فما معلومة مهمة جدا إذا نقولها للسادة المستمعين أشرف أنه التوانسة على عكس ما كان يروج ما همش عدد كبير اليوم معناتها ما همش من القادة ما همش عدد كبير معناتها بشكل خفيف جدا معناتها تقريبا حتى في الموصل اليوم يقولوا أنهم موجودين بعض المقاتلين وإلا القناصة مش أكثر ولكن أعدادهم صغيرة. الجنسيات الأكبر هي السعودية هي دول أخرى مصر مثلا من الجنسيات الكبيرة الموجودة لهنا الصين أيضا موجودة بشكل كبير والمرتزقة ولكن توين في قمعتها ما همش بالشكل الكبير كما
همش قياديين إرهابيين
ما همش قياديين بالأساس، ما همش قياديين، تلقاهم يا إما مقاتلين عاديين وإلا قناصة، وعندنا حتى من القناصة نرى قناصة تونسية قتلوها في الحروب السابقة، يظل في منطقة تكريت تمام، مش متأكد مليح معناتها المنطقة الحقيقة. دونك هذه المعلومات اللي حبيت نمد بها المستمعين، خاصة حول التوانسة كما قلت، خمس ستة محكوم عليهم إعدام، واحد بركة معناتها إعدام استكمل كل استكمل كل طرق التقاضي وسينفذ فيه الإعدام قريبا، وخمسة ما زالوا في طور إعادة التقاضي وفي طور الإستئناف، البقية أحكام ب 15-16 و20 سنة سجن، التهم كما حكيت لك معناتها عليهم. والحاجة المهمة اللي لازم يعرفوها الناس إنه وقت اللي يكمل الحكم نتاعه لهنا راهو يروحوا به مباشرة إلى تونس، يسلموه إلى السلطات التونسية كمخلص المحكومية نتاعه، ما عادش معناتها حتى السلطة التونسية ما عادش نجم تحاكمه مرة أخرى لأنه صبا تحكم بحضور محامي،
السلطة
التونسية مجهزة محامي زاد يحضر كل القضايا، وأيضا أشخاص ينجموا يمشيوا ويعملوا لهم زيارات. احنا فما امكانيه انه نزور السجون ولكن مازال مش متاكد
به اكيد. باش نواصلوا حديثنا معك على المغامره هذه في العراق والموصل تحديدا، فقط وقفه صغيره مع ببليسيتي وترتيحه مع الموسيقى، نواصلوا حديثنا معك زهير وكيل باش تقول لنا على التصريحات اللي امنتها لني نائب رئيس العراقي نور الماكي وكذلك رئيس المجلس النوابي العراقي ستيم اجبوري. خليكم معنا في الاستماع ديما على جوهر اف ام.
بوليتيكا لازمنا ناكل تونس، لازمنا نقفل تونس.
سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم. سلام عليك على رافديك عراق القيم، فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم.
كاظم الساهر سلام عليك على رافديك عراق القيم. نواصل حديثنا مع زهير الجيس مجددا من العراق والموصل تحديدا.
اهلا وسهلا بك اشرف مره اخرى، بارك الله فيك. معناتها حبيت ناكد لي المعلومات اللي استخيتها الكل تقريبا من مصادر مؤكده ورسميه، وان شاء الله عدد كبير من المعلومات الاخرى اول ما نروحوا لتونس اكيد زاد كيف باش تنبثها، نعاود نستدعى الناس باش يدخلوا ويشوفوا حجم الدمار. انا كل اللي يهمني في الموضوع هذا الحقيقه الكل هو خلي الناس تشوف قديش الحرب قاسيه، قديش الحرب خايبه، قديش الحرب وحاجه مهمه جدا. العراق راه يعيش في الحرب تقريبا من 80 معناتها من سد اخر الثمانينات، معناتها من حرب الايران ثم حرب الخليج ثم حرب الكويت ثم حرب الدخول الامريكي، معناتها تقريبا في حرب مستمره. وذاك اللي يخلي بلاد كما العراق غني بالنفط غني بالغاز غني بكل الثروات الطبيعيه مش قادر انه يعمل نهضه. الحياه في بغداد اشرف طبيعيه جدا 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 ومستمره بشكل عادي، صحيح فما بعض التفجيرات، صحيح فما بعض المشاكل الامنيه، ولكن الحواجز موجوده بارتو، التفتيشات الامنيه موجوده بارتو، لكن الحركه عاديه. معناتها ساعات تلقى الامبوتياج كما وانت داخل لتونس السبعة تاع الصباح ولا 8 تاع نفس الامبوتياج هذيك، تلقى حركه التسوق موجوده. الوضع الاقتصادي صعيب، صحيح صعيب، معناتها حتى الناس اللي هنا متقلقين. كل هم العراقيين اليوم هو كما تقريبا جميع الاوطان العربيه اللي تعاني هو يوم امن وغدا افضل لا اكثر ولا اقل. حبيت ان قبل ما ننسي الحوار مع كل من نوري المالكي وايضا رئيس البرلمان العراقي، حبيت اشرف نقول انه صار عندنا لقاء اليوم صباح مع رئيس الجمهوريه ايضا العراقي والتقينا به، واكيد الحوار يتبث عندك غدوه ان شاء الله في بوليتيكا وزي منه كان تحبوا في الاخبار، واكيد على موقعنا www.jowhera.com.net. نسلم على المستمعين الكل ونقول نقول لك اشرف انه باش يكون لقاء بعد شويه مع رئيس البرلمان العراقي، حوار حول الخلافات والطائفيه سيد سليم الجبوري. وبالنسبه القصري الملكي حكينا معه في التحالف الدولي ودوره في الحرب على العراق. أيضا الإشكال الحاصل اليوم بين العراق وتركيا والتصارع على الحرب السائرة، وهل المنطقة هذا متاع السنة والشيعة نفسه، والتقييم ده أيضا فيما يخص الحرب هذه إذا كان ماشية في الطريق الصحيح ولا لا. نسلم على المستمعين الكل، نسلم عليك أشرف، نسلم على كمية برشا، ونتقابل إن شاء الله في مداخلة
أكيد أخرى. تغطيتك مواصلة على موقعنا جارة.net وموعدنا الإخبارية القادمة غدوة إن شاء الله أكيد نعود ونخذوك في مداخلة مباشرة من الموصل. شكرا لك زهير الجيس، موفد جوهرة FM إلى العراق. نسمع أولا تصريح رئيس البرلمان العراقي سليم جبوري كما قال، اللي تحدث على الجزء الأول من تصريح الميزانية المخصصة لوزارات الأمنية الداخلية، وكذلك إعادة إعمار الثقافة العراقية بعد النجاحات الميدانية لتحرير عدة مناطق عراقية من قبض التنظيم داعش الإرهابي ونقاط أخرى. نسمع التصريح.
احنا من 2005 وضع الدستور العراقي، والدستور كما يقول منتقدوه فيها ألغام كثيرة ممكن يفجر صراعات. المشرع احيانا ترك النص عائم لانه لا يريد ان يكون حدي، لان امكانية القطع صعبة في هذا التوقيت. صار نظامنا نظام تقريبا توافق، حتى لما ننشئ الحكومة الكل مشارك والكل معارض إذا شاء، وهناك صيحات باعتماد الأغلبية السياسية لم تنجح خشية الغلبة وخشية نوع من السجال السياسي اللي أحيانا يضرب اللحمة الوطنية. فرضي الجميع بمنهجية فلنتوافق ونمضي سويا إلى حين حالة النضج السياسي، بعد ذلك يمكن أن تكون المعارضة ويمكن أن تكون بنفس الوقت الجهة المقابلة لها. أنا أتصور بحالة واحدة مهمة جدا، حالة التوافق يمكن أن تكون مطمئنة، أن نعتمد أن مرجعيتنا الدولة. أنا خل أقول شيء، الدولة اللي تحترم الإنسان وتحترم القانون ومؤسسات الدولة، ويكون الضابط بالنسبة للاحتكام فيما بين الناس هو ما اتفقنا عليه بالأطر الدستورية والقانونية. هاي بالنسبة لنا راح يحافظ على وحدة البلد واستقراره. أنا أذكر شيء قد يكون خارج يعني بالألفين وخمسة لما كتب الدستور كان هناك هاجس الخوف بين كل مكونات المجتمع. أكبر ثلاث مكونات بارزة معروفة حينما نتحدث عن المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي، طبيعة الحال أكل تركماني وأكل مسيحي وأكل أزيدي وأكل صابئي، ولكن هذه المكونات الثلاثة تقريبا هي التي تقابلت بدرجة كبيرة حتى تضع الدستور. كان هناك هاجس الخوف من الماضي ومطلوب منهم أن يضعوا نظرية للقادم من الأيام. فالذي ما مورس عليه حالة من الظلم والضغط في فترة ما وضع من القيود التي تحول دون إمكانية تكرار ذلك في المرحلة القادمة حتى لو كان هو الحاكم. الهاجس كان، فلما بدت يمارس الجميع وضعهم السياسي بدأت تستجد حالات كل تراجع ذاتها. من كان يطالب مثلا بالنظام البرلماني الآن لديه توجه أحيانا للنظام الرئاسي، الذي كان يرفض الفيدرالية الآن يطالب بها ويذهب أبعد من ذلك، الذي يقول بوحدة العراق ضمن إطار المكونات وضمن إطار الآن لديه مثلا مراجعات. ليش؟ لأن هاي تجربة، احنا بدينا الحقيقة بحالة لمرحلة جديدة. فأتصور مرجعيتنا إذا كانت الدولة نستطيع أن نحدد حالة الوفاق المقبول من الجميع، هي الصورة المثالية اللي احنا ماشيين باتجاهها. طبعا أن تكون ضمن إطار هذه الدولة الواحدة. دائما نقول يمكن الصفحة الأمنية واحدة من الصفحات المهمة التي يجب أن تنجز، بدونها ما نستطيع أن نتحدث عن مرحلة جديدة، بس بها يجب أن نتحدث عن صفحات أخرى من التعايش الاجتماعي، الوفاق السياسي داخل، ومشاركة كل المكونات في نينوى في عملية الإدارة، وأيضا أكو الإصلاح الفكري. يعني داعش سنتين ونصف موجودة بواقع حال، ولعل أفكار كثيرة سرت إلى أجيال معينة تحتاج إلى علاج، والبعض في قناعته من الممكن أن يقارن بين ما كان عليه وما سيكون عليه إذا ما تعرض إلى حالة من يعني عدم الرضا اللي ممكن تصيبه. مخاوفنا أن هذه المسألة لا يسيطر عليها بشكل كبير. التحديات اللي تواجه، طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم، وبالذات انعكاسها على واقع نينوى فيما يتعلق بالأرض، طبيعة العلاقة بين العرب والكرد، طبيعة العلاقة بين العرب ذاتهم مع بعضهم مع المكونات الأخرى المسيحيين المسلمين.
الفترة الحالية تقريبا جميع برلمانات العالم وخاصة برلماناتنا العربية هي في إطار دراسة ميزانية الدول للسنة الجديدة. ميزانية الدولة للعراق أولوياتها ما زالت مضمونة كلها للوزارات الأمنية للحرب، وإلا توجهتم الآن في إطار إعادة إعمار الثقافة العراقية، يعني كبرتوا ميزانية التربية والتعليم أو ما زلتم في إطار ميزانية حرب؟
لا، هو إحنا اليوم أتحدث عن هذه السنة كنموذج، اليوم استلمنا الموازنة المشروع من الحكومة وراح نمضي باتجاه إقراره. للأسف واحدة من المشاكل اللي تواجهنا أن بنسبة 90% أو بالأحرى 80% هي موازنة تشغيلية، يعني هي تصرف أحيانا إلى الرواتب والتخصيصات بهذا الإطار، وبالتالي ما تعطيك فرصة أو مجال آخر تستطيع من خلاله أن تركز على الجانب الثقافي أو الجانب التعليمي. لكن مع ذلك ومع أن الحرب موجودة وما ينكر أن الموازنة المخصصة للجانب العسكري أو ضمن إطار الطوارئ في مواجهتها هي حالة استثنائية نمر بها، لكن أيضا يحظى قطاع التعليم والتربية والجوانب الأخرى أيضا بمقدار من الاهتمام في قناعتي دون المستوى، لكن سرعان ما نتجاوز الأزمة قطعا سيكون الأمر مختلف.
أولويات التشريع اليوم في البرلمان العراقي، أعتقد بعد تأسيس دستور وكتاب الدستور سنة 2005 اليوم تقريبا 11 سنة، أكيد أسستوا جميع الهيئات الدستورية المطلوب منكم تأسيسها، هل ما زال هناك هيئات لم تؤسس بعد؟ ثم أولوياتكم اليوم هل هي ما زالت في الإطار الأمني أم توجهتم اليوم في هيئات لمحاربة الفساد ومحاولة ربما التوجه لدفع الدولة نحو نهضة اقتصادية والخروج من مازق الأمني هذا؟
لا، هو احنا عندنا تقريبا ما يقارب 50 نص دستوري يوجب التشريع، يعني الدستور يوجب التشريع، تقريبا أنجزنا منا إلى 20 نص، لكن بقى عندنا نصوص أخرى كإما بتشكيل هيئات أو مؤسسات أو مبادئ معينة لا زالت معطلة وقيد التشريع، يعني
نظرا للتوافق أو
لا أكو أولويات بها بشأنها يعني بهذا الخصوص، والتوافق أحيانا هم يلعب هذا الدور بشكل واضح. بالتالي أولوياتنا الآن مثلا خلال الفترة القادمة المؤسسات القضائية، المؤسسة القضائية 5 تشريعات الآن بدينا نشرعها، قانون المحكمة الاتحادية، مجلس القضاء الأعلى، الإشراف القضائي، الادعاء العام ومسائل من هذا القبيل، فإحنا نصرف جهودنا تقريبا بهذا الموضوع. ماكو، بل أقول شيء، حتى بعض الوزارات الموجودة هي تم تشكيلها بدون تشريع، فالآن بدأنا بعملية تشريع. وزارة الداخلية قبل شهر احنا شرعنا قانونها، جهاز مكافحة الإرهاب كجهاز مثلا رغم أنه خاض معارك وأنه موجود هيكلة مثلا بعض الوزارات الآن بدأنا، بعض الهيئات وحتى الاتحادات والنقابات أكو جدل في هل نكتفي بقانون واحد جامع يصلح أن يكون قالب للكل أم لكل هيئة أو مؤسسة نقابية يمكن أن يكون لها آلية واضحة بشأنها. فهذه الأمور اللي الآن داخلة ضمن الأجندة التشريعية.
كان هذا تصريح رئيس مجلس النواب العراقي سليم جبوري في تصريح لزميلنا زهير الجيس موفد جوهر فام إلى العراق وبقية الفريق الصحفي المرافق لي. نسمع توا تصريح النائب الرئيس العراقي نور المالكي بخصوص التحالف الدولي ودوره في تحرير مدينة الموصل وتأثير ذلك على المعركة في العراق وباقي مدن ودول الشرق الأوسط.
التحالف الدولي الحقيقة في فترة اللي كنا بها برئاسة الحكومة ما كان لهم أي دور، بل كان التحالف الدولي سلبي من عدمه. كانوا صريحين بأنه إحنا كنا نعرف بداعش ولكن ما أردنا أن نقدم خدمة للحكومة العراقية. لما سئل وزير الدفاع الأمريكي في الكونغرس من قبل لجنة الدفاع أنه أنتم ما كنتوا تشوفون بأجهزتكم اللي يصير، قال كنا نشوف ونعرف لكن ما ردنا نقدم خدمة. صار توجه بعد ما حصلت تفجيرات في فرنسا وأمريكا وبلجيكا، صار العالم يحبس أنفاسه خوفا من تمدد الإرهاب، فأقبلوا علينا الآن 63 دولة موجودة طائراتها وقوات إلها نوعية موجودة في العراق. التحالف الدولي له دور كبير الآن في المعركة، ولكن المعركة عمقها الحقيقي اللي يقودوها ويقومون بها هم أبنائنا. أما هم عندهم طيران مثلا، طيران حديث وكذا فاعل يقدم خدمات للقطاعات العسكرية، وعندهم عنوان مستشارين أيضا موجودين، لكن المعركة الحقيقية هي قودوها العراقيين بمشورة من بعض المستشارين الأمريكان أو غير الأمريكان، فرنسيين وبريطانيين. أما المعركة التي يمسك البندقية ويقاتل هو الجند العراقي. هذا ما يحدث ليس في الموصل فقط، وإنما في كل المعارك التي جرت سابقا. حتى هذا ما موجود وجود التحالف الدولي وطائراته، إنما هي فقط طائراتنا التي كانت محدودة جدا، وما عندنا ولا طائرة مقاتلة، عندنا فقط هليكوبتر وغير قادر على أدارة المعارك. أما اليوم لا، التحالف الدولي وفر طائرات وجيدة. بالنسبة إلى الموصل وتركيا، هذه الأطماع التركية مو جديدة، ومنذ البداية اختلفنا مع السيد أردوغان على طريقة تصرفه وتعامله. كان يتدخل بالشأن الداخلي بشكل وكأنه هو الوالي العثماني الذي نحن تابعين له. نصحنا مرارا أنه يعدل من تصرفه، وإحنا مو حديقة خلفية إلى. إجا فرد يوم هنا كان جالس يريد ندخل معهم في اتحاد وتحالف بعدما عمل تحالف مع سوريا، وهذه كانت خديعة، تحالف مع سوريا والأردن ولبنان، وإجا يريد أن يدخل بالتحالف. قلت له لا، إحنا ما ندخل في تحالفات إقليمية ومحاور، إحنا عندنا إرهاب ومنشغلين في هذه القضية. حاول كثيرا رفضت أن أدخل. إجا عند رئيس الوزراء السوري، حذرته، كان ناجي العطري، قلت له أنا أحذركم من هذه الخدعة مالت أردوغان، هذا راح يسويكم حديقة خلفية وسوق للبضاعة الأمريكية، لا تقبلون عليها. فرايح هو قايل لبشار الأسد المالكي، يقول ترى هاي خدعة انتبهوا، لكنهم على أسف سوريين مشت عليهم الخدعة وصوروا أن هذا الفتح، لكنه كان أردوغان ينوي نوايا سيئة بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة للعراق. تركيا لما غلقت بأبوابهم بوجوههم أبواب أوروبا، هم اللي يدخلون أوروبا، لما غلقت أبواب أوروبا بوجوههم اتجهوا نحو الجنوب على أساس يتوسعون بهذا المجال، وكان العراق هو المبتلى بالسياسة التركية، مو اليوم وإنما من زمان. عندنا اتفاقية 1923 يوم كانت الحرب بين الدولة العثمانية وبين البريطانية، ولما انكسرت الدولة العثمانية بالعراق على أثر ثورة الـ20، زحفت القوات البريطانية من البصرة إلى وصلت لحدود الموصل. الموصل كانت في ذاك الوقت تدار من الدولة العثمانية، لكن لما صار الاتفاق، صارت المعاهدة، ألحقت الموصل ببغداد، ولكن وضعوا كعادة الاستعمار والاستكبار يخلون دائما فرد بسمار للفتنة، قالوا أنه إذا اضطرب الوضع في العراق فالموصل تعود إلى تركيا. أردوغان تمسك بهذه الفقرة. بعد مرور سنة، مرت 100 سنة، والآن هو يعمل لاضطراب الأوضاع في الموصل حتى يقول هذه الفقرة الآن حان وقتها للتنفيذ، الموصل ترجع إلى تركيا. لكنه عندنا اتفاقية ثانية، اتفاقية لوزان اللي صارت 1926 أنهت آئدية الموصل للعراق. هو يقول لا، هاي اتفاقية ما نعترف بها، احنا هم نقول ديش الاتفاقية ما نعترف بها، لأن هاي اتفاقية وهاي اتفاقية والموصل العراقية. الحركة التي يقوم بها أردوغان ومن يتعاون معه مع العراقيين من أهل الموصل مع الأسف الشديد، هو أن يجعل الموصل كقبرص. انتهاء داعش في العراق هو مقدمة لانتهاء في سوريا. قادمون يا نينوى تعني قادمون يا رقة وقادمون يا حلب. إذا انتهت داعش عندنا في الموصل بالذات، وهي انتهت في الأنبار، ستنتهي إن شاء الله لاحقا في الرقة في سوريا بشكل عام، في الرقة وفي حلب. مع وجود تعقيد في سوريا. هناك سراق للتوراة وهناك حرامية، هذول على طول الخط شعوب تناضل وتكافح وتجاهد، وآخرين يخططون وينظرون ويسرقون الثورة من عندهم. وقد سرقوا ثورات الربيع العربي، وما كان يطمح إلى المواطن العربي من تحسين وتعديل للصورة المتعارفة ما تحقق. لذلك بدأ البعض يسميه الجحيم العربي، لأنه ما تحقق من عند المطلوب، راحت الناس واستشهدت وضحت ما تحقق. والفساد عندنا في العراق إلى حالتين، حالة فساد سياسي متعمد، ما يريد شيء يعمر في العراق، وبالذات بقايا النظام السابق، وبالذات بعض الجهات المرتبطة مع الدول العربية مجاورة للعراق، لا يريدون للرأس المال العراقي أن يصرف بشكل صحيح لإعمار البلد، بل يدفعون أموال لتعطيل البناء والإعمار. فالموجودين بالعملية السياسية من غير المقتنعين بها يتعمدون بالسرقة والإفساد وتعطيل الإعمار وتعطيل البناء لأهداف سياسية، حتى لا يقال نجحت هذه العملية السياسية الجديدة. والبعض الآخر فاسدين، يعني أيديهم ملوثة وصخة، يسرقون من أجل المال، مو سياسي ولكنه نفسيات ضعيفة، نفسيات وجدت هناك فرصة في ضعف بنية الدولة وضعف مؤسسات الدولة، مع وجود كل الأجهزة الرقابية التي أقمناها، عندنا النزاهة وعندنا ديوان الرقابة المالية وعندنا شو اسمه هذا مال النزاهة، شفافية، كل هذه الجهات تعمل، ولكن تبقى حينما تكون الدولة منشغلة بالحرب أو الدولة منشغلة بالتحديات تكون هناك فرصة كبيرة لعملية السرقة. ما عندنا في العراق اليوم الذي هو أخطر من داعش هو عدم وجود وفاق سياسي بين مكونات العملية السياسية. كان هذا الوفاق السياسي معدوم بين المكونات، بين الكرد والعرب والشيعة والسنة، اليوم صار عدم الوفاق السياسي حتى بين المكون الواحد عند الأحزاب، داخل الكرد، داخل الشيعة، داخل السنة. هذا هو الخطر الذي يشكل فضاء ويشكل فرصة للسراق الذين ينهبون المال العام. في الآونة الأخيرة وعلى صيحات الإصلاح صارت عندنا حركة بالبرلمان، حركة أخافت المفسدين، وإذا استمرت في تصديها للفساد ستحجم من المفسدين، حينما استجوب وزيرين لحد الآن وراح يستجوبون وزراء آخرين وأفصلهم. البرلمان عزل وزير الدفاع وعزل وزير المالية وسيعزل وزراء آخرين. هذه الحركة نحن نستبشر بها خيرا في محاكمة ومحاسبة المفسدين الذين يتلاعبون بالمال العام. مع ذلك ما يقال عن الفساد في العراق فيه تضخيم، نعم موجود عندنا فساد ومفسدين ويستحقون العقاب الشديد، لكن أيضا مبالغة، هذا الفساد موجود في كل دولنا العربية، بس بالعراق فيه تضخيم، وهو فعلا كبير نتيجة عدم تماسك العملية السياسية ونتيجة عدم الانسجام السياسي بين مكونات العملية السياسية، أصبحت لا حرمة للمال العام.
الوضع العربي بصفة عامة يعكس حال تشتت كبير، تحدثت عن الدور التركي وتحدثت عن دور دول عربية أخرى ربما معادية للعراق، قد تكون معادية أيضا لتونس. دول عربية حاولت تقسيم العراق، حاولت جلج العراق في هذه المعركة، ولكن في جانب آخر لماذا لا تتوحد الأطراف العربية التي تحارب نفس العدو، تحارب داعش وتحارب الأداء، لماذا لا نرى وحدة بين هذه الأفكار؟ لماذا لا نرى وحدة بين كل كفاءات هذه الدول العربية، سواء كانت على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي؟ لا نرى بينكم وحدة عربية حقيقية. ربما هم يتحدون من أجل تدمير الوطن العربي، ولكن لماذا من يؤمن بهذه الفكرة لا يتحد من أجل على الأقل صد هذا العدو؟ وحدة.
تقصد الوحدة بين العرب وليس العراقيين العرب،
بين العرب المؤمنين أن الدول العربية
كل العرب
عمالية متفتحة بعيدة عن التطرف، وتعتقد أن إسلامها هو إسلام وسطي معتدل سمح.
من هان يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إيلام. الدول العربية من خلال الجامعة العربية، وأنا حريص جدا على الجامعة العربية رغم علمي بأنه لا تؤدي شيئا ولكن لمجرد أنها مكان لاجتماع القادة العرب وعقدت القمة العربية في العراق في وسط ظروف كانت صعبة حتى المستوى المالي، لكن عقدناها حتى نعلن شيئين: أولا انتماءنا للأمة العربية، وثانيا انتماء العراق، وثالثا من أجل أن نضع أخواننا الرؤساء العرب في صورة الوضع الحقيقي في العراق. لكن لا يخفى عليك وعلي وعلى جميع المراقبين كم هو الجهد الدولي المبذول على تثبيت الوحدة العربية، كم هو الجهد الدولي مبذول من أجل تفكيك العلاقة بين الدول العربية والمجيء بأنظمة لا تؤمن بالوحدة العربية، حتى أصبح حديث الوحدة العربية منفرا للناس. انتقل الحديث من الوحدة العربية إلى الأوطان، قلنا نوحد أوطاننا، فدخلنا انسحبنا من هذا الفضاء العربي الواسع الذي لو اتفق لكان قوة مؤثرة بالعالم لما فيه من خيرات وطاقات ونفوس، انسحبنا إلى الحالة الوطنية، حالة الإقليمية الوطنية. وأخشى إذا استمرت حالة عدم الوعي والصحوة العربية على المخططات الأجنبية أن ننسحب حتى للوطن الواحد، للإقليم الواحد، انقسمت كما هو الآن يخطط العراق. فإذا أشغلونا بالوطن الواحد خشية أن يتمزق، بعد يبقى عندي جهد أنا أفكر في إطار الوحدة العربية والأمة العربية؟ هناك من يخطط، إسرائيل لها قدم السبق، ومن يقف مع إسرائيل من أجل تفتيت القوة العربية ومن خلال الأنظمة التي تحكم. أنا شفت فيديو لأحد الصهاينة يسخر ويضحك ويضحكون مجموعة شباب ولد وبنات، يقول لهم أين الجيش المصري؟ انتهى. أين الجيش اليمني؟ انتهى. أين الجيش العراقي؟ انتهى. أين الجيش السوري؟ انتهى. وأخيرا قال إذن نحن من هذا الجانب أمننا، لا شيء يشكل خطر عسكري علينا، بقى عندنا المهمة الأخرى وسينجزونها في وسط هذه الأنظمة المتخاذلة، سينجزونها، وهو علينا أن نخترق الاقتصاد العربي.
كان هذا تصريح نائب رئيس الجمهورية العراقي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. بعد شوية تسمعوا نبيل بن عمر اللي بيش يكون موضوع حول العراق. شكرا لسمية الصغير في الإخراج، شكرا لإيمان الفجيري في الأعداد. اليوم هاني من ستيش يا سمية، كما قلت خليكم مع تونسي ما حررش مع نبيل بن عمر حول العراق. أشرف بن عبد السلام يقولكم شاهي طيبة وفي لمنة.